بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 37 بعد 104، وهي متعلقة بكتاب البيوع من متن أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي لابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الأحد الموافق 7/8 من شهر صفر لعام 44 و400 و1000. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ينعقد بمعاطاة وبيع.
قال كتاب البيع
وسائر المعاملات.
نعم، هذا القسم وهو ما يتعلق بالبيع وغيره من المعاملات يسمى بالمعاملات، هذا القسم، وهذا قسم أصيل من أقسام الفقه. ونستطيع أن نقسم الفقه بحسب تصنيف العلماء إلى 4 أقسام رئيسة. القسم الأول: العبادات وما يتعلق بها من أحكام، هذا القسم الأول. والقسم الثاني: المعاملات وما يتعلق بها. والقسم الثالث: الأنكحة، النكاح وما يتعلق به. والقسم الرابع: الحدود والجنايات وما يتعلق بها. هذه 4 أقسام يدور الفقه حولها ودراسة الفقه حولها، دراسة الفقه مهمة ونحن في حاجة ماسة إليها، لأنها دراسة الأحكام، والشريعة أخبار وأحكام. قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالشريعة تعود إلى موضوعين: ما يتعلق بالأخبار وما يتعلق بالأحكام، أحكام حلال وحرام. والفقه عند العلماء معناه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، هذا الفقه، العلم بالأحكام الشرعية كالواجب المستحب المحرم المكروه والمباح المستنبط من أدلتها الشرعية التفصيلية، الكتاب السنة إجماع قياس وغير ذلك من هذه الأدلة. فأقول مثلا: ما حكم الصلوات الخمس؟ الجواب: واجبة. الدليل قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله فإخوانكم في الدين. فهذه الصلاة واجبة. ويختلف الفقه عن الأصول، أصول الفقه، فأصول الفقه العلم بالأحكام الكلية الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد، أدلة إجمالية، أدلة كلية، قواعد كلية، هذا أصول الفقه، كيفية الاستفادة من هذه القواعد، بيان حال المستفيد. العلم بالقواعد الكلية، الأدلة الإجمالية، مثل الأمر للوجوب إلا لقرينة، هذا الأصل، فإذا جاءت قرينة تخرج الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب نقول إذن الأمر الاستحباب. عندنا قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا الأمر للوجوب إلا لقرينة، هل خرج هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ لا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، قول لمن شاء أخرج الأمر من الوجوب صلوا قبل المغرب إلى الاستحباب، فتكون الصلاة قبل المغرب سنة وليست واجبة. إذن الفرق بين الفقه والأصول ما هو؟ أن الأصول أدلة إجمالية، قواعد، النهي للتحريم إلا لقرين، النهي يدل على الفساد إلى غير ذلك. أما الفقه العلم بالحكم الشرعي من الدليل التفصيلي الجزئي، فمثلا أقيم الصلاة، الأصول يقول هذا أمر، والأمر الوجوب إلا لقرين، ده عمل أصولي، تعمل بقاعدة كلية. الفقيه بيأتي للدليل الجزئي، وهو الدليل الخاص بالمسألة، فلهذا الفرق بين الفقه والأصول فرق بين أحكام شرعية عملية متعلقة بأدلة تفصيلية، هذه واجبة، هذه مستحبة، هذه كذا كذا، والدليل كذا، وإنما الأصول يعطيه قواعد على ضوئها يستنبط الحكم. ولهذا الفقيه لابد من أن ينظر في قواعد الأصول حتى يخبر عن الحكم، وحتى يكون متقنا في الحكم، فلابد أن يأخذ قواعد الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عن الصلاة في المساجد المقبور، نهى، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. نجد كثير من الفقهاء يصحح الصلاة، وبعض الفقهاء يبطل الصلاة. طب اللي بيصحح الصلاة صححها بناء على انفكاك جهة من ناحية النبي نهى، ويحرم أن تأتي هذه المساجد، لأن النبي نهى عن إتيان هذه المساجد، لكن في نفس الوقت الصلاة صحيحة لأنه ليس هناك شيء يبطل الصلاة، البقعة طاهرة ما فيها نجس نجسات، ويصلي وإن كان أثم. ولهذا نقول الاتفاق على ماذا؟ على النهي عن الصلاة في المساجد المقبور، فقهاء الأربعة وغيرهم اتفقوا، علماء المسلمين بل الإجماع منعقد على النهي عن الصلاة في المساجد المقبور، لأن النبي قال هذا، لكن مختلفون في صحة الصلاة. ولهذا الصوفية ماذا يصنعون؟ يأتون فيناقشون مسألة النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة بصحة الصلاة في المساجد المقبورة، حتى ماذا يحصل؟ حتى يشوشوا على الناس، حتى يشوشوا على الناس، فيقولون السلفيون يقولون لا نصلي، السلفيون يمنعون يحرمون الصلاة في المساجد المقبورة، مع أن الفقهاء الأربعة يصحون الصلاة إلا أحمد، فيظن الناس أن المسألة هي مسألة إباحة الصلاة في المسجد المقبور. طيب ما الراجح؟ نرجع إلى الأصول. الراجح بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن النبي نهى، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد إلا لقرين، وما في قرين تخرج النهي عن الفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ولم تخرج قرين عن عذاب، بل إن النبي لعن، فقال لعن الله يهود ونصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، يحذر ما صنع. ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فيكون الراجح أن الصلاة منهي عنها وأن لا يقتضي الفساد، فلا تصح الصلاة في هذه المساجد، لأن النبي نهى، ولأن هذه المساجد المقبورة كما قال ابن القيم هي أشد من مسجد الضرار، لأنه يشرك فيه بالله عز وجل. فالشاهد أن عمل الأصولي قاعدة كلية، عمل الفقيه دليل جزئي، فلا بد من تكامل العملين لمن أراد أن يتكلم في الأحكام. لابد، لا يمكن أن تستغني عن أصول الفقه وأن تتكلم في الأحكام الفقهية، ما يمكن. كيف تتقن هذا الباب؟ لابد من معرفة أصول الفقه. ولهذا اتضح الفرق بين عمل الأصول وعمل الفقه. عمل الأصول في هذه القواعد الكلية، عمل الفقه في الأدلة الجزئية. ولهذا كان عندنا علما وليس علما واحدا، علم أصول الفقه وعلم ماذا؟ وعلم الفقه، علم أصول الفقه وعلم الفقه. إذا عرفنا ذلك عرفنا حاجتنا إلى دراسة الفقه. وأولى الأحكام العبادات، ولهذا يبدأ بها دائما أو غالبا في كتب الأحكام. ما الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث؟ عرفنا الفرق بين الفقه والأصول، ها؟ من يعطينا ملخص الفرق بين علم الفقه وعلم الأصول؟ ها؟ عندما أصول الفقه بيختص به الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية، كيفية الاستفادة منها، حال المستفيد كالمجتهد والمقلد، نبحث في هذه. ده عمل مين؟ الأصول ولا الأصول؟ نعم، يأخذه الفقيه ويسقطه على الحكم المراد عنده. طيب ما الفرق بين علم الفقه وعلم الحديث؟ علم الفقه عرفنا علم بأحكام، علم الحديث علم بالروايات، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، يبقى هذا علم يختص بالنصوص وهذا علم يختص بالأحكام. ولهذا يظهر الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، فكتب الفقه كتب أحكام، وكتب الحديث كتب أدلة، أدلة الأحكام، وإن ذكرت معها بعض الأحكام في التبويبات، لكن الأصل هو ذكر الأحاديث. البخاري مثلا، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، كذا، كلها كتب ماذا؟ أدلة، وإن بوبت بتبويبات الفقه، زي البخاري مثلا قالوا فقهه في تبويبه. إنما كتب الأحكام، الفقه كتب أحكام، ولهذا قد لا تذكر فيها الأدلة إذا كانت كتب مختصرة، يذكر فيها فقط الأحكام، فلا يقال كتب الفقهاء عارية عن الأدلة، لا،
لابد أن نعرف أن هذه الكتب هي كتب أحكام والأدلة تبع، كما أن كتب الحديث كتب أدلة والأحكام تبع إذا ذكرت في التبويب. ومن هنا الفرق واضح وظاهر بين كتب الفقه وكتب الأحكام، كتب الفقه بين كتب الفقه وكتب الحديث. يعني مثلا لما نقول احنا بندرس كتاب نيل الأوطار، ندرس كتاب سبل السلام، الدرس هذا درس فقه ولا درس حديث؟
حديث.
نعم درس حديث، شرح كتاب حديث نيل الأوطار، شرح المنتقى وسبل السلام، شرح البلوغ، يبقى هذا شرح كتاب الحديث. إنما مثلا عمدة الفقه، عمدة الأحكام، ما الفرق بينهما؟ عمدة الأحكام كتاب حديث للحافظ عبد الغني المقدسي، عمدة الفقه كتاب فقه لابن قدامة المقدسي. دي مسلمات مهمة، تفريق بين الفقه وأصول الفقه، تفريق بين الفقه والحديث، التفريق بين عمل الفقيه وعمل الأصول، التفريق بين الفقيه والمحدث، التفريق بين كتب الفقه وكتب الحديث. هذه المقدمة كذا عرفت معروف. طب حد يعطينا ملخصا الفرق بين الفقه والأصول، عمل الفقيه عمل أصولي، الفرق بين الفقه والحديث، عمل المحدث وعمل الفقيه، الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه. نعم. ها. علم أصول الفقه بأدلة قواعد إجمالية مثل لا الأصول، الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم إلا للقرينة. نعم العملية، أحكام الشرعية العملية، فيخرج العقيدة وإن سميت فقها أكبر، لكن بالمعنى الخاص تخرج هذه العقيدة وتخرج السيرة ويخرج أي شيء من هذه أحكام عملية، تعالى بالأحكام العملية. ولهذا نقول الشريعة أحكام علمية ده في العقيدة، أحكام عملية ده في الفقه المستنبطة من هذه التفصيل. إذن يكون الفرق بين عمل الفقه وعمل الأصول إيه؟ نعم. يعني عمل الأصول يكون في القواعد الكلية، عمل فقيه يأخذ ذي القواعد الكلية ويستنبط لنا بها الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية الجزئية. طب الفرق بين الفقيه والمحدث، قول يا جاحر، أو الأول علم الفقه وعلم الحديث، عرفنا علم الفقه. ها لا علم الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. يعني إذن كتب الفقه، كتب الفقه كتب إيه؟ أحكام. كتب الحديث كتب أدلة، أدلة، وإن كانت على أبواب الأحكام زي البلوغ، زي عمدة الفقه، زي عمدة الأحكام، زي كذا، حتى ولو هي على ماذا؟ على أبواب الفقه، لكنها كتب حديث مصنفة على أبواب الفقه. دي طريقة تصنيف، هذه طريقة تصنيف، طريقة تصنيف. وبهذا نكون قد عرفنا المحدث والفقيه والأصولي. هناك بقى الفقيه والمحدث والأصولي واللغوي، تجتمع الإمامة في أحد. وهذا وإن كان يعني قليلا في هذا الزمان، في زماننا كان أوسع منه في زمان سلفنا الصالح طبعا، فقد كان الرجل كأحمد رحمة الله عليه يجمع بين كل هذا، كالبخاري يجمع بين كل هذا، كأبي عبيد القاسم يجمع بين كل هذا، فعندنا والحمد لله مالك يجمع بين كل هذا، الشافعي يجمع بين كل هذا، الأوزاعي يجمع بين كل هذا، فقد كانوا علماء ربانيين جمعوا بين هذا كله. فمثلهم مثل ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، أنبتت الكلاء والعشب الكثير، دي أرض طيبة أخذت وقبلت وأنبتت، وكان منها الثانية أرض، هذه الأرض أمسكت الماء لكنها لم تنبت كلاء، حافظ يحفظ المسائل لكن الاستنباط عنده ليس بذاك الدرجة، فلهذا انتفع الناس بالسقيا وانتفع الناس بالماء وانتفع الناس لكن ما أنبت الكلأ والعشبة الكثير. وكانت الأرض الثالثة أرضا لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. ولهذا قد يكون الشيخ شيخا مباركا مع هذه الفروع ومع هذه العلوم ومع هذه كذا يحفظ قاعدتها وينبت الكلاء والعشب الكثير، وقد يختص بعلم دون علم. العلم المشترك بين جميع العلوم الذي لا يعذر أحد بتركه والجهل به هو علم السنة. أنت لغوي هتدرس الأول تكون على السنة، أنت شيخ قراءات هتجلس تقرأ الطلاب لابد أن تكون على السنة أولا، أنت شيخ فقه، أنت شيخ حديث، ما تقول ما للفقه وللعقيدة وللسنة، ما للغة وللسنة، ما للحديث وللسنة. اللغة بدون سنة زمخشرية، الحديث بدون سنة كوثرية، الفقه بدون سنة جوينية، التفسير بدون سنة نسفية. لا، لازم السنة الأول، لازم السنة الأول، يبقى القدر المشترك السنة. ولهذا الأخ يروح يدرس نحو عند مين؟ عند من؟ لازم يكون صاحب سنة، ليس أعلم أهل الأرض في اللغة وهو أشعاري، ما يصلح. يدرس فقه فين؟ عند عالم السنة الفقيه، ليس عند أعلم أهل الأرض بالفقه ولكن ليس على السنة، ما يصلح، ما يصلح. هذه قاعدة معروفة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم ده دين، لغة، فقه، حديث، مصطلح، أصول فقه، سيرة، قراءات، تجويد، لازم الأول، أبد الأول، لا عذر لك في ذلك. طيب لم تجد الفقيه السلفي، لم تجد شيخ القراءات السني، لم تجد اللغوي السني، لم تجد، ترك هؤلاء واجب عليك، وطلب العلم من هؤلاء مستحب بالنسبة لك، وقد يكون فرضا كفيا في بعض الناس. فلهذا لا تترك ما يجب عليك ويتعين عليك وجوبا إلى هذا. انتبهت يا اخوان؟ يبقى احنا الآن هذه المقدمة تصورنا بها ايه؟ تصورنا بها علم الفقه، علم أصول الفقه، علم الحديث، الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، الفرق بين الفقيه والأصولي، الفرق بين الفقيه والمحدث. تصورنا العمل هذا؟ تصورنا على يد بقى من نأخذ هذا العلم؟ على يد من؟ ها؟ رجل سنة، بدون هذا ما يصلح. خلاص؟ طيب نبدأ بقى في البيوع، نبدأ في البيوع. كتاب البيوع ده اللي هو الربع الثاني، الربع الايه؟ الثاني من أرباع الفقه. بدأ بالعبادات، لماذا بدأ بالعبادات؟ لماذا بدأ الفقهاء وكتب الفقه بالعبادات؟ لأنها واجبة عليك عينا بشرطها، ولهذا أعظم الأحكام العملية ما يتعلق بالعبادات، وأعظم العبادات الصلاة، ولهذا يبدأ بها، وأعظم شروط الصلاة الطهارة، ولهذا يبدأ بالطهارة. نجد غالبا كتب الفقه تبدأ بأحكام الطهارة ثم الصلاة وكذا. لماذا؟ لأن الصلاة أعظم الأحكام العملية، الصلاة. ولهذا ما حكم من تركها عمدا إذا لم يصلي قط؟ هذا كافر، هذا كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى: كانوا لا يرون، يعني الصحابة، شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. أعظم شروط الصلاة، لأن الصلاة يلزمها شروط، أعظم شروطها الطهارة، الطهارة أعظم شروطها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. والله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى غير ذلك. يبقى لماذا بدأ الفقهاء بالعبادات؟ لأن ماذا؟ ها؟ لأنها أعظم الأحكام حيث أنها تجب على الأعيان. طيب، ولماذا بدأ بالصلاة؟ لأنها أعظم الأحكام العملية. ولماذا بدأ بالطهارة كشرط من شروط الصلاة؟ لأنه أعظم هذه الشروط. ولذا إن شاء الله الدورة القادمة بذكرون يا أمير، ذكروني، هنتناول رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، شروط الصلاة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. تمام، هذه رسالة طيبة في أحكام الطهارة والصلاة. إن شاء الله الدرس القادم، الدورة القادمة، يبقى نشرح هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. طيب، لماذا ثن بالبيوع قبل النكاح؟ لماذا؟ لأن البيوع لا يستغنى عنها الناس. من أراد أن يلبس باع واشترى، من أراد أن يأكل باع واشترى، من أراد أي شيء يركب يفعل أي شيء باع واشترى. هذه تكون الصغير في حاجة إلى ذلك والكبير في حاجة إلى ذلك، كل أحد في حاجة إلى البيع والشراء، ما كل أحد في حاجة إلى النكاح. شبابنا الصغير ده كتاب النكاح ما يعنيهوش الآن، ها؟ لكن الكبير اللي أتزوج، لكن شبابنا هذا ترسله الآن لشراء أو بيع أو إلى آخره، كل يحتاج، أو تشتري لوالدك أو تشتري، يعني حاجة عامة أشد من الحاجة إلى الطعام والإيه والشراب. طيب، هذه تتصل بالحاجات الأساسية: مطعم، مشرب، ملبس، مسكن إلى غير ذلك. طيب، لماذا يثلث بالنكاح؟ لأن الحاجة إلى استمرار النسل، الحاجة إلى قضاء الوطر، إذا كبر الإنسان يحتاج إلى النكاح فيثلث بهذا. فإذا أكلت وشربت وبعت واشتريت ونكحت وتزوجت، قد يحصل لك من الشره والتعدي، قد يحصل من المنازعات ما يحصل، فنحتاج بقى إلى باب الإيه؟ باب الأقضية والحدود والجنايات والشهادة والإقرار وغير ذلك من الأبواب التي ماذا؟ التي لا يستقيم الناس في أحكامهم الجزائية وكذا إلا بها. أما وقد أكلت وشربت ولبست وسكنت وكذا، أما وقد نكحت وتزوجت وكذا، تحتاج إلى إيه؟ مخلفات بقى ذلك. بعت هذا البيع واشتريت هذا الشراء، هذا حصل نزاع بينك وبين هذا، لأن يعني في عقد. طيب، في عقد نكاح وحصل طلاق وحصل كذا وتنازعتما، يبقى يعني لابد من قضاء ومن أحكام ترضع وتأتي. فالشريعة الحمد لله شريعة متكاملة، ما غادرت شيئا. فإن نظرنا إلى الأحكام وجدنا هذه الأرباع الأساسية عندنا: عبادات، معاملات، نكاح، حدود وجنايات وما يتعلق به بذلك. ده علم الايه؟ علم الفقه او علم الاحكام الشرعيه العمليه، ده علم، هذا علم. نعم، البيع، ما معنى البيع؟ يقول كتاب: البيع، ما معنى البيع؟ البيع هو معاوضه باختصار مال بمال على وجه مخصوص. طبعا يسمى المال يا اخوان اي حاجه مال، يعني ممكن سياره بكذا ده مال، ارض بتسمى مالا، يعني مش المال الفلوس فقط. فمعاوضه المال بالمال على وجه مخصوص هذا يسمى البيع. خذ وهات، بعتك اشتريت، أبيعك ضرب دار، أبيعك ضرب مال، أبيع وهكذا. أو هو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد. غير ربا ولا قرض، غير ربا ولا قرض، لأن القرض مبادلة برضه، لكن على وجه الربا مبادلة لكن على وجه محرم، أبيعك الدرهم بدرهم إيه؟ مال بمال لكن محرم، هذا محرم، ربا فضل أو ربا أو ربا نسيئة. فأبيعك هذا الكأس بهذا بهذه النظار، يا ماشي ما في مشكل، هذه بهذه ما في مشكل، نبيعك هذا الكأس بفلوس ما في مشكل، حاضر، أبيعك هذا الكأس بفلوس مؤجلة ما في مشكلة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أبيعك هذا الكأس بمنفعة، تبني لي غرفة تصلح لي سيارتي ونعطيك هذا ما في مشكل. فيراعى في تلك المبادلة، مبادلة مال بمال، يراعى فيها شرط الشرع. القاعدة المشهورة عند الناس، العقد شريعة المتعاقدين، ليست على إطلاقها يا إخوان. فلو تراضيا البائع والمشتري على صورة المحرمة فهل نجوز المعاملة؟ يعني اتفقنا على درهم بدرهمين يبقى حلال، جنيه باثنين حلال؟ لا، يقول لك أنا راضي، ما يصلح، ما يصلح. ليه؟ لأنه يتنافى مع الشرع، لأن النبي قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحد والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، يدا بيد مثلا بمثل. لازم يلزم إذا كان جنس واحد تمر بتمر، يلزم شرطان، التماثل هذا قدر هذا تماما، والتقابض، يعني يكون ذلك في نفس المجلس. لابد يكون على هذه الصورة الشرعية، لازم يكون على هذه الصورة الشرعية، ذهب قديم بذهب جديد، 5 جرام قديم بخمسة جرام جديد مع فارق السعر، ما يجوز، ما يجوز. ليه؟ الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل. فإذا مسألة العقد شريعة المتعاقدين اللي بيهرب بها الناس، أنا راضي وهذا راضي، ما يصلح، لازم العقد يكون مضبوطا بالشرع. مثل النكاح، النكاح رضيت المرأة أن تزوج نفسها لك بغير ولي وانت موافق، يصلح؟ ما يصلح، لا نكاح إلا بولي. يبقى هذه مسألة مهمة، مهمة جدا، أن العقود لابد أن تكون عقودا مباحة في الشرع. نعم، نعم، ما يصلح، هذه صرافة لابد أن تكون في نفس المجلس، يدا بيد ومثلا بمثل، 90 تأخذها وبقى 10 ما يصلح، ما يصلح، لازم 100 بـ100، هذه صرافة، تبيع هذا بذاك، لابد أن يكون في نفس المجلس وبالمثلي. طيب، نعم، مسألة إيه؟ ما معنى عمت بها البلوى؟ وكأنك انت جايب تقول هذه المسألة مما عمت به البلوى، وما عمت به البلوى فإنه يكون جائزا شرعا. ما يصلح. لكن لو أخذ منك ورقة بسكويت باتنين جنيه باقي كام؟ 98، موجود 90 وباقي 8 جنيه، ما في مشكلة. ليه بقى؟ صار المسألة مصرفة مال بمال. الآن لو باع اشترى منك بسكويت باتنين جنيه أو بخمسة جنيه باقي له كام؟ 95، موجود 80 وباقي 5، هذا دين ما هو مال بمال الآن. فلا بأس لو الإنسان ما وجد يقول طب خلاص هات بالعشرة جنيه كيلو سكر مثلا، تمام وخلاص. إنما كلمة عمد بها البلوى يا إخوان، عمد بها البلوى تقصد عمد بها المخالفة، هذه لا تراعى، هذه لا تراعى. عمت البلوى بأن البنت تلبس البنطال، عمت البلوى بالتدخين، عمت البلوى بالمقاهي، عمت البلوى بالتلفزيونات، عمت البلوى، يبقى خلاص بقت بلوى، نعيش في كل أمر بهذا؟ لا. مثل عمت البلوى، يقول لك عمت البلوى بالربا الآن، كل واحد عايز يجيب حاجة بالربا، يشتري بيت بالربا، يشتري كذا بالربا، كل حاجة بالسيارة بالربا، كل حاجة بالربا، هل هذا يجعل الربا حلالا؟ ما يجعل الربا حلالا. نعم. طيب ما حكم، لا أنا عايز عشان بس نخلص الحاجة المهمة جدا، اسأل قول المهم. ها ما اللي احنا قلناه، يعني عمت بها البلوى، يعني الناس يتعاملون بها بكثرة، صورة منتشرة الناس يتعاملون بها بكثرة، هذه الصورة كانت محرمة فإنها لا تصبح مباحة عشان انتشرت. كما قلت لك أنا، التبرج الآن، الإسبال الآن، التدخين الآن، هذا لأن البعض يقول عمت بها البلوى، يعني إيه؟ يعني إذا انتشر وكذا صار خلاص نترخص بقى فيه أو نتساهل فيه. لا. طيب ما حكم البيع، ما حكم البيع، هل هو واجب ولا مستحب ولا؟ البيع مباح، البيع حكمه مباح، جائز يعني جائز. قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو جائز، فهو جائز، إلا إذا ارتبط به محرما فيكون محرما، أو عطل عن عبادة تلزمك أو حق واجب فإنه يكون محرما. قال الله سبحانه وتعالى الرجال لا تلهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله، إن أنهتهم التجارة والبيع وكذا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فيكون الواحد آثما، فإذا عطلته التجارة عن صلاته هذا لا يجوز ويكون ماذا؟ ويكون آثما. وقد نقل الإجماع على ذلك، هذا بالنسبة للبيع. نعم.
ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط.
ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط. البيع بما ينعقد؟ ينعقد بصيغة قولية أو فعلية عملية. صيغة قولية بعتك اشتريت، أو بأي لفظ، إنجليزي فرنسي أي شيء أيا كان اللفظ، المهم اللفظ المتعارف عليه في البيع والشراء. طيب هذا اللفظ اشتري ديت على البركة، اشتريتها خلاص، هذا بيع وشراء، أو بالفعل هو ما يسمى بالمعاطاة، أعطيك وتعطين، أعطيك السلعة في أكياس خبز، الكيس ده بخمسة جنيه، الرجل عنده في البقالة مكيس كده وانت عارف ان ده بخمسة جنيه، بتاخد الكيس وتديله الخمسة، حدش بيتكلم، ده اسمه ايه؟ معاطاة. وقد يكون المعاطاة من جانبك تعطيه، والقول من جانبه، او القول من جانبه والمعاطاة من جانبك، ايا كان. فاذا كانت معاطاة متفق عليه ان هذه بيع يبقى بيع، او صيغة إجاب وقبول. طيب وبالتالي أخذك الآن الكأس هذا وإنك تمشي وكذا، ده ليس بيعا وشراء، لأن ما فيش إجاب وقبول ولا في معاطاة. لكن لو أنا دلوقتي معروف أن أنا بائع كاسات، وده مكتوب عليه كده جنيه، وده كده 2 جنيه، ودي كده 3 جنيه، وأنا قاعد على المكتب تيجي تحط 3 جنيه وتاخد هذه، 2 جنيه وتاخد هذه، هذا ما في مشكلة. أو تبيعني ديت بكام؟ بكذا، خلاص تاخد. يبقى إجابة وقبول أو إيه؟ أو معاطاة. ودي مسألة مهمة جدا في الواقع الحقيقة، بيقع كثير من المزاعات بين الناس بسبب عدم الفصل. سبب عدم الفصل، هتبيعني سيارتك؟ ما عنديش إشكالية، والله أنا أشوف كده وشاور وكلام من ده، خلاص يا عم وبتاع مش عارف إيه وكذا ويمشي. لا، هو الذي أخذ اشترى ولا أنت الذي بعت. فممكن يجيك زبون بالليل فتبيع، يجي التاني يلومك، أنت إزاي هذا؟ ده أنا اشتريت وأنا عملت. أنت اشتريت فين؟ أنت ما قلت بعته اشتريته. ما في إجابة وقبول ولا في معاطة، ولا في معاطة. وفي أمور كثيرة جدا تقع هذا يا أخوان، زي المراسل بين الإخوة والأخوات. ها، أنت مثلا لك عندي 100,000 جنيه، حق مراسك. لا يا أخويا، 100,000 جنيه مش عارف إيه، زعلوا قاموا، قام والأرض معاه. وحصل بقى أن الأخت إيه سابت العمل، وهو ساب العمل بعد 10 سنين. أنا عايز يا أخويا حقي، فدان الأرض. لا، أنت ليك 100,000. أنا ماليش 100,000، أنا ليا الأرض. لا، أنا قلت ليك 100,000، بس أنا ما قلتش ماشي. لا، ده كان الحاج فلان قاعد، ده كان الحاج، وهكذا. فلابد من الإيه؟ من التحديد، من التحديد. لازم المعاملات دي يبقى فيها تحديد. أمس أخي بيتصل علي، شاب مع أخوانه فقراء، وكل واحد ماشي على قد حاله، لموله 13,000 جنيه زمان، فسافر بهم بلد خارج. يبقى ده صفروه، جمع المال، بعد زوج أختين يشكر، وسعد إخواته في زواجهم وبنى البيت. فكان هو إيه الذي يحلب لهم الأموال. بدأ اشترى قرارات عقار، شرط كذا 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 كذا. فدلوقتي فلهم يا جماعة، لأن عملتوا ده كفاية عليكم، كنتوا مديني 13,000 والوقت وصلكم كتير قوي. قالوا لا، ليه؟ احنا شركة، احنا اللي مصفرينك، صفرينك يبقى انت اللي، فلازم نقسم علينا كلنا كل حاجة، نقسم علينا وبعدين نبدأ من جديد. طب احنا نحكم ازاي في المسألة ديت؟ 13 فعلا هو سددهم اضعاف اضعاف. ايه العمل يا اخوان؟ انت جاي اخ الان تفصل، طيب فينك من زمان؟ ما كان في شراكة، ما احنا بناء عليه جمعنا لك، احنا اخوان مع بعض وكذا، وبنجيب وبنعمل ونسوي، وانت سافرت وانت جيب، ما فيش فاصل. بدليل انت زوجت اخواتك ما، او ساعدت ما اتكلمتش في حاجة، برضو انت بعت تشتري 4 قريط كانوا ناقصين 15 مش عارف 1,000 جابوهم حطوهم. اذا المسألة شراك، انت بقى اكثر وهم اندر، مش مشكلة. بس المهم انت لسه ما زلت شركاء، نفصل ايه؟ خلاص قسموا على الجميع وبعدين نبدأ بعد ذلك. فعدم حسم هذه المسائل، إجاب قبول، تمييز. رجل الآن بتشتري منه مواد كيماوية، اللي هو الكيماوي والسماد للأرض، فبتيجي تقول له مثلا الكيماوي ده بكام، الشكرة الكيماوي ده بكام، هذا الكيس بكام، يقول لك والله هو يعني ب200 جنيه نقدا وب250 ايه بالأجر. فانت بتاخده وتمشي، تاخده وتمشي، لا حددت نقدا ولا حددت ايه ولا حددت بالأجر. بعد اسبوع جبت له الفلوس، جاي تجيب له فلوس ثاني بعد اسبوع، يقول لك لا انا بيعه لك بالتقسيط ب250. لا يا عم، التقسيط يعني شهرين 3 4، انما انا اجيب لك فلوس بعد اسبوع. طب وما جبت، ما عطتنيش ليه وقتها؟ يبقى نتعلم من هذه المسألة، انتبهوا انه لابد من قطع وتوصيف المعاملة توصيفا يرفع الإشكال. أخوك، أبوك، أمك، أي شيء. أبوك مات اليوم، تعالوا يا إخواني وأخواتي قبل ما يروح، هم في البيت جايين عشان التعزية، أو أبوه مات قبل ما تروح البنت، قبل ما تروح خلاص. أدباء من الله، وجدنا في جيب الأب 500 جنيه للذكر مثل حظ الأنثيين. البنات بتعيط وتبكي وإحنا يعني لسه ده إحنا أبونا لسه عيطي دلوقتي شفقة أحسن ما تعيطي بعد كده إيه حصرة. فمن دلوقتي عيطي مش مشكلة بس خودي 150 جنيه ده أنا هتصدق بيه عن أبويا. ماشي أول 500 جنيه بيبقى كده يعني أول 500 جنيه بيبقى الصدقة ونظام مش واخدة والله صدقة جارية عن أبويا عن أمي في الأول كده تمام خلصنا العمل ده. طب انتوا دلوقتي الوضع احنا عندنا بيت اهو الشقة دي لمحمد والشقة دي لابراهيم والشقتين يا اخوة يا اخونا يا اخونا انت بتهزقنا انت احنا بتضربنا بالذوق وده وقته هو ده وقته المناسب لك لو روحتي وايد من العمل وخلاص ونسينا موت الاب او موت الام او كذا يقابليني بقى ان شاء الله اللي يدخل البيت هنا الشقة دي اصلا وكل واحد بينام بالليل يفكر الشقة دي اصلا كنت حطيت فيها 75 جنيه زمان الشقة دي انا كنت بعت خاتم مراتي الشقة دي انا كنت بعت مش عارف ايه ده كان فيه بقرة زمنية ده كل واحد بقى بيبدأ يفكر ازاي يستولي على الايه على الشقة ويكون له النصيب. فاحنا ناخدها كده قبل ما الاخت تروح نكون مخلصنا كل حاجة ونبدأ نبقى حبايب كده. يعني حاجتين أنا أرى أنه لابد من حسمهما مبكرا. الحاجة الأولى مات الأب خلص نفسك قبل ما تروحه أو الأم. حاجة تانية زوجت ابنك الصبح يعزينه لوحده كده مع داخل يعزينه لوحده استضيفه أسبوع كده تأكله السبع بطات اللي هما سبعة أيام دول كل يوم ذكر بط ضيف عندك وتنزل العروسة تمام التمام ازيك يا حماتي ازيك يا بنتي كلام من هذا القبيل. بعد الاسبوع تنفصل نزلت بقى البنت مرة تغسل لها بس طبق جزاك الله خير يا بنتي ربنا يبارك لك لكن هنبقى مع بعض غسلت كل حاجة وطبخت كل حاجة وكنست كل حاجة ده نازل الساعة 8 يا اخوي ده ما بتنزلش من الفجر ليه نازل الساعة 8 فانت عشان تحافظ على سلمية الحياة يبقى تزوج ابنك على جنب يموت ابوك اتورثه هتفضل حبيب طول عمرك. انما طول هذه الامور وتعويم المعاملات يؤدي الى النزاع. واظن انا وانت كل احد يقع في هذا. اراضي يا اخواني من السبعينات ما توزعتش. اعرف ناس من السبعينات شوف كم سنة 50 سنة يا اخوان يا اخوان انتوا بشوف اراضي بقى الأراضي بائرة غير مزروعة بين الإخوة صح ولا لا يا إخوان؟ وده السبب في ماذا؟ السبب تأخير مثل هذه الأشياء. فحتى نبقي على هذا حتى الإخوة فيما بينها حتى الإخوة فيما بينها في التعاملات المادية المالية هذه التعاملات لابد أن تكون محسومة محسومة. أخوك أخذ منك شيء أكتب أخوك في الله أخ السلفي لو شيخه اكتب او مش هتكتب وانا مستحي واللي بيني وبين اخويا كبير خليه بقى كبير خليه كبير جاب ما جابش براحته مش اليوم انا استحي من اخي وغدا لا تستحي لا واصل استحييت ابتداء استحي انتهاء احسنت ابتداء احسن انت مش انا اللي عملت لك وانا مرضتش وانت اصلك وانت فضلك ونجيب ناس بقى تفصل بين الايه بينهما. فيبقى البداية بتبقى بداية وردية بداية جميلة بداية كذا ونهاية مؤلمة ونهاية مؤلمة فلابد من فصل. النصيحة جميع المعاملات لابد ان تبنى على الفصل والتوصيف الصحيح. ما هو مشكلة يا اخي انت وضح بين واصبر على اخيك بس مش هيقع نزاع اخر مش هيقع نزاع اخر. حتى اما تيجي تزوج بعض الناس الصالحين مش مشكله قايمه مش مشكله كذا اللي تجيبه اللي تعمله اللي تسويه كل واحد يجيب اي حاجه الكلام ده كلام عام. وقت ما بيجي الاخ يجيب او كذا ده بيظن او ده بيظن أو ده يقول قصر أو ده يقول قصر أو غير ذلك. ولهذا لابد من الإيه من التبيان تبيان كل شيء وكتابة كل شيء حتى نرفع النزاع. ما هو مشكلة نجلس نكتب ساعة بس ساعة ترفع نزاع في أي ساعة إنما تترك التفصيل هذا يا أخوان بيقع بعد ذلك أمور والله يا أخواني لا تحمد عقباها. الأخ في الخارج بيبعت لأخيه في الله يشطب شقته ويبنيها والحساب معاه وفي النهاية بيسرقه. ليه؟ الأخ اللي بيعمل مش بيتحاسب الفلوس كلها مع بعض، والله أصلا أنا مش عارف كان في جيبي 200 جنيه ما عارفش فين، 500 جنيه مش عارف هي فلوسي فين، يا يبقى شاعر إن مغبون وحط فلوسه يبقى شاعر إن لا. ولهذا زي الشيخ علاء كده ما شاء الله عليه ربنا يبارك فيه معاه بالساغ أي أحسن حاجة أفضل شيء خلاص. فيبقى إحنا لابد من هذه الفواصل، أنا بوسع يعني شوية معلش الدائرة هذه بحيث أن احنا نعلم أن الحمد لله إذا أوتينا في نزاع أو خصومة وكذا فبسبب بعدنا عن الشريعة. طيب قال بسبعة شروط. نعم.
الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف.
الرضا منهما البيع والمشتري، أول شيء الرضا، فبيع بإكراه لا يصح ولا نعاقد أصلا. يبيعك أرضك يلا وقع وإلا أقتلك، وقع على أرضه العقد باطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تراض منكم. كان في إكرام ما يجوز، قال العلماء إلا إذا كان نكرهه بحق، يعني إذا كان الإنسان مماطل وكذا فبنكرهه على إتمام البيع لأنه ظالم، فهذا يكون الإكراه بحق فلا بأس. إجاب وقبول، مش عارف إجاب وقبول، ما انتش عارف يعني إجاب وقبول. آه الإيه إيه مترادفتان، انت ما يعني ما فهمت الإجاب والقبول. إجاب وقبول، بعتك اشتريت، أنا بعتك وانت اشتريت، تقول كده اشتريت. آه ما هو هذا يا أخي، بعتك ده الإجابة، أنت تقول اشتريت يبقى إجابة قبول. مثل صورة منتشرة بعض الناس طبعا بيفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد من ذلك النكاح، فطبعا ممكن المزاح يقع بين الأخ وأخ آخر، يقول مثلا زوجي ما تقول والله احنا نجد احسن منك يا عم، ده انت كذا وكذا وكذا وكذا، ده انا اجهزها لك وودها لك لغايه البيت وكذا. قال له بس كده وقع. ليه؟ ثلاث جدهن جد 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 وازلهن جد. لا ما في اجابه قبل، ما في زوجتك ابنتي قبلت، إنما ابنتي ما تغلاش عليك، ده أنت كذا، ده احنا نجيبها لك، ده احنا نكسها لك بالذهب، كل الأشياء دي ما مش إجابة القبول. طب تشتري سيارتي، ده أنا والله أدها لك البيت ما تغلاش عليك مش عارف إيه إيه، كل هذا كلام إنشائي، ما في إجابة وقبول، ما في بعتك وأنت تقول اشتريته، ده الإجابة والقبول. نعم.
وكون عاقد جائز التصرف،
وكون عاقد جائزة التصرف، يعني أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف، يعني كل منهما رشيد فيكون جائز التصرف كذا إذا كان رشيدا بالغا عاقلا رشيدا 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 يحسن التصرف. فالتصرفات من بيع وكذا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون رشيدا، ولهذا يلزم في التكليف هذا البلوغ، لكن التصرف من بيع وشراء الرشد لابد أن يكون ماذا؟ رشيدا، ممكن يكون بالغ وغير رشيد. قال تعالى فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. نعم.
وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة،
وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة، منفعة مباحة، الكأس ده منفعته مباح خلاص ما في مشكلة، يباع ويشتر يباع ويشتر. لكن لو هذا خمر هذا محرم ما يجوز، أي شيء محرم أو يفضي إلى محرم هذا ما يجوز، لابد يكون المنفعة مباح لغير حاجة. قد تكون المنفعة مباحة للحاجة مثل الكلب مثلا، كلب الصيد هذا في منفعة مباح، بس مباحة لحاجة، وإلى ما يجوز اقتناء الكلب لغير حاجة. وعليه المنفعة، منفعة بالكلب مباح، لكن هل يجوز بيعه وشراؤه؟ أنا أريد كلب صيد، أنا أريد كلب حراسة وماشية، حراسة وماشية، هل يجوز بيعه وشراؤه؟ الجواب لا، ما يجوز، ما يجوز لك أن تشتري ولا أن تبيع، ولا يجوز لأحد أن يبيع. وما جاء في حديث النسائي إلا كلب صيد، لا عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فهذه الزيادة شاذة ما تصح. وإنما النبي نهى عن ثمن الكلب كما في الصحيح، الحديث الصحيح نهى عن ثمن الكلب، فالكلب لا يباع ولا يشترى أبدا، لكن نعم يجوز الانتفاع به. هذه المنفعة للحاج، لكن ليست منفعة مطلقة. المبيع لابد أن تكون منفعته ماذا؟ مطلقة، مش مقيدة بالحاج. نعم.
وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه.
نعم، لابد أنك فيما تبيعه لابد أن تكون مالكا إياه، لابد أن تكون مالكا إياه أو مأذونا لك في بيع. أنا لا أملك هذه الكأس لكن وكلني صاحبها ماذا؟ ببيعه، فلا بأس، لكن لابد أن كنا مالكا. فلو كانت ملك غير ما يجوز بيعها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، أو يكون مأذولا لي في ذلك، إما إذن عام إذن خاص. يعني مثلا أنا أخي معروف اللي بيني وبينه يعني ودي، وهو بيبيع سيارته، المهم أنه كان مسافر وفي فرصة، الرجل جاء وبيتفرج عليها وعايزين نخلص وما أستطيع أن أتصل به ولا كذا، فممكن أبيع السيارة. ليه؟ هذا إذن عرفي، إذن عرفي، يعني أن أخي ما يمنعني من هذا. أو قطعة أرض ممكن أشتريها، هو بيبحث عن قطعة أرض وكذا، ممكن أشتريها وأدفع فلوسها كمان إلى أن يأتي، لأنني أعلم أنه كان يريد شراء هذه والفرصة ستفوت فأفعل ذلك. أو ما يقال في تصرف الفضولي، يعني لو أنا مثلا أرسلتك الآن تشتري لي مثلا أضحية مثلا، أقول لك تريد أشوف لي خروف مثلا بحوالي 5000، يكون يعني كويس كده خروف كده ب5000، لقيت خروف ونعجة ب5000، تمام، يبقى خروف مع نعجة بتاع كلام من بقى خروف ونعج، لازم استأذن؟ مش لازم في هذا. ليه؟ لأن العرف الذي بيننا يجري بهذا، ولأن هذا تصرف حسن. أما تقول لي مثلا اشتري لي بقى سيارة، عايز مثلا سيارة فيت ولا سيارة كده على قد يعني، شوف بتاع 30-40 أو ضاي وكده، فلقيت سيارة مرسيدس ب50,000، لقطة أو فرصة أو أي حاجة، فننتهي إلى ما هو أعلى، ما في مشكلة طالما أن العرف يجري بهذا بينكم لا إشكال. إذن لابد في المبيع أن يكون مملوكا، مملوكا فلا تبع ما لا تملك، أو مأذونا لك، أو مأذونا لك فيه. نعم.
وكونه مقدورا على تسليمه.
نعم، ولابد أن يكون المبيع مقدورا على تسليم. فلو أنك بعت مثلا جملا شاردا أو عبدا آبقا أو طارا في السماء، تبيع الحمام اللي عندك وطير في السماء مش أمامك في البرج ومحصور، أنت عندك 100 حمامة طروا في الليل طروا في الهواء، فتقول والله أنا بعتك، أنا عندي 100 حمامة أبيعك الحمامة ب10 جنيه، يبقى كده 1000 جنيه، هات 1000 جنيه، طب هديني حمام، خلاص طارت الحمامة، مش موجود، طب مجاز ما يجوش. يبقى هنا لابد أن يكون ماذا؟ المبيع مقدورا على تسليمه، حتى يرفع النزاع في ذلك، حتى يرفع النزاع في ذلك. نعم. تمام، يعني بيدوله بيقول له مثلا الثلاجة دي بكام؟ والله عامله 6000، فيديله 6000 فيروح يشتري من السوق جبال، حرام، ما يجوز، باع ما لا يملك وباع ما ليس عنده. حكيم بن حزام عرض نفس الفتوى على رسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا يأتينا الرجل يريد الشيء وكذا فأبيعه علي وليس عندي، فأبيعه علي ثم أذهب فأشتري، قال لا تبع ما ليس عندك. هو مين اللي معه فلوس؟ ده مسألة تانية اللي هي مسألة انت عايز تلاجة معكش فلوس، فبتقول يا هشام اشتري لي التلاجة دي، فروح اشتريها مثلا بخمسة او ستة وبيعها لك بسبعة. تمام. طبعا دي لها صور. الصورة الاولى انه بيتم الاتفاق اصلا من قبل، يعني بيقولوا مثلا طب انا هبيع لك التلاجة دي مثلا بثمان تلاف، فبيربط معاه الاول لانه ممكن يجيبها وما ياخدهاش منه، فبيربط معاه الاول، يبقى ده باع ما ليس عيلة، باع ما لا يملك. دلوقتي اتفقوا مع بعض وهبيع لك بكذا، يبقى ده باع ما ليس عند. لكن الصورة الجائزة ان يقول له خلاص عايز تلاجة او مواصفاتها ايه، ما تلاجة مثلا شرب 18 قدم، يقول له طب خلاص تيجي بكرة تجدها ان شاء الله، لا بكام ولا عربون ولا اي شيء، ويروح يجيبها ويجي، والزبون يجي بكرة يشتريها بكم ديت، بخمسة بعشرة باثنين بثلاثة الى اخره، هذا جائز. انما ينهي معه المعاملة ثم يذهب فيشتريها هذا لا يجوز، لانه باع ما لا يملك. نعم. طب وماله، ما براحته، هو كده براحته، ما هو انا بقول لك تعالى خدها بكره، تعالى تيجي ده بكره تشتري يا ما تشتريش. انما لو انت الزمت، لو انا الزمتك ما هو نفس المساله، يبقى انا بعت ما لا املك. نعم. لا، ما انا قلت لك هذا ما يجوز. نعم. وفي صور ايضا محرمه، ان تيجي معايا انت عايز تلاقي تيجي معايا ونروح، فبتقول لي عايز ده، هي دي بكام؟ بخمسه، بقوم ادفع لك الخمسه وانت بتاخدها ايه؟ بدلك بسبع. يبقى انا لم اتملكها ولم انقلها، وحتى لو كان العقد باسمي تملك الفعل ليك انت مش لي. حقيقه المعامله انني دفعت لك الخمسه وساخذها سبعه، يبقى ده قرض جرى نافعا وليس بيعا. انما لابد ايه؟ ان اتملكها واخذها وانت مخير. ولهذا حتى لو انا خدتها وطلعنا بره المحل وديتها لك في سيارتك برضه ده حيله، ده ايه؟ حيله. لابد يكون تملك حقيقي، لازم تملك حقيقي. نعم.
وكونه معلوما لهما برؤيه او صفه تكفي في السلم.
نعم، لابد ان يكون ماذا؟ المثمن معلوما لهما، اما برؤيه شوف السياره ديت، او امامك، او بصفه انا بيعك سيارتي مثلا البوجوه وهي في الجراج، هذه السياره مواصفاتها كيت 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 كيت، ما في مشكله ونذهب. هذه مثلا ب100,000 ونذهب، والله لو كانت هي المواصفات مضى البيع، مش هي المواصفات ترجع، بس بشرط ان اكون مالكا لها وموجوده عندي بس في الجراج. انا مثلا عندي السياره الان في بيله، هبيعها لك وانا اهو هنا، ما فيش مشكل بالوصف ليس بالرؤيه اهو، واتفقنا على المبلغ وانتهى البيع، هذا لا اشكال فيه، هذا جائز. ليس باللازم حضور السلعه ولا باللازم قبض الثمن، لكن لابد من العلم بالثمن والمثمن، لازم العلم بالوصف، او لو كان بيع سلم بيعني مثلا خمسة طن ارز في شهر رمضان اخدهم منك، ده في الذمة، هذا لا اشكال. لكن في السلم لابد من ان اعطيك المبلغ كاملا. نعم.
وكون ثمن معلوما
لازم، أبيعك الثلاثة هذه بخمسة بسبعة، تأخذها وأنت تعلم الثمن، لكن تأخذها ولا نعلم الثمن وبعد ما تستعملها أجي أقول لك تقول لي الثلاجة دي بكام؟ أقول لك بسبعة. سبعة غالية يا أخي، لا خمسة، لا سبعة، خلاص خذها، مش واخدها أنت استعملتها، يقع النزاع. إذن يلزم العلم بالثمن والمثمن، ولا يلزم قبض الثمن ولا حضور المثمن السلعة طالما أنها معلومة بالصفة. نعم.
قال فلا يصح بما ينقطع به السعر.
يعني أقول بعتك هذه بسعر كام؟ والله على ما ينقطع، زي المزاد كده، على ما ينقطع به السعر. انتهى بخمسة يبقى بخمسة، انتهى على سبعة يبقى بسبعة، انتهى على كذا يبقى بكذا. هذا ما يصلح. ليه؟ لأنه مجهول، لابد يكون الثمن معلوما، لابد أن يكون معلوما. نعم.
قال
نعم، لا بيع المزاد ما في مشكلة، بس مش بما ينقطع به الثمن. المزاد دي بخمسة، من ياخد ديت؟ أنا بخمسة، واحد لا أخذها بخمسة ونصف، ما في مشكلة. ماذا؟ افتحوا الشبك ده يا سلام، افتحوا شبكوا البيبان هذه. الذي لا منفعة فيه لا يباع، لا يباع، اللي ما له منفعة لا يباع. حتى لو اخترع الناس منفعة، اخترع الناس من علم كده منفعة، فهذه لا يجوز بيعها. نعم.
وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا، صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتر الخيار.
نعم، أبيعك حاجة لي وحاجة مش لي، أبيعك مثلا شيء مشاع بيني وبين غيري، الفدان ده بعته وإحنا الفدان ده نصفي، والله أما نصفي هذا الذي يباع، أنت إن أجزت هذا الأمر شريكي أجاز، ما أجاز خلاص. ولهذا صح في نصيبه وعبده، باع عبده وعبد غير. أنت بعت، تبيع ملكك أنت، تبيع ملكك أنت، بس العقد واحد، بعتك عبدي وعبد غير، العقد واحد. فنقول قال صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. قسط يعني ايه؟ بحقك انت ليك نصف فدان. ولمشتري الخيار، طب هب ان المشتري قال لك لا احنا ياخدها على بعضها، يا خلاص خلاص، يا تاخد حقي انا يا ترجع، ما في مشكلة. نعم.
ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني.
نعم. يقول ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. طبعا الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ردوا للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر وذروا البيع. وقال النداء الثاني لأن النداء الأول ليس نداء الصلاة، نداء الاستعداد، فيباع ويشترى بعد ذلك. أما المذكور في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يعني الخطبة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الخطبة، يبقى هنا البيع الموجود بعد النداء الأول جائز، بعد النداء الثاني غير جائز. اللهم إلا لحاج، يعني مثلا أنا ما عندي ثياب أذهب إلى الجمعة، فهنا ماذا؟ أشتري ثيابا حتى تصح صلاة الجمعة لي، لأن تحصيل الشرط مش يتم إلا بالبيع والشراء مثلا. نعم. هل هذا خاص بالبيع ولا يتعدى إلى غيره، الإجارة وكذا؟ محل نظر عند أهل العلم. والذي يظهر أن العقود حكمها واحد، لأن المراد والحكمة واحد، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن يعني فيما غير البيع هذا يجوز. نعم. شوف هذه. نعم. الإيه؟ من لا تلزمه الجمعة فينعقد بيع وشراء، المرأة، المسافر، كل من لا يلزمه الجمعة. نعم.
وتصح سائر العقود،
وتصح سائر العقود ليست بيعة، تصح سائر العقود، لأن الله قال وذروا البيع ولم ينص على غير البيع، فدل هذا على الجواز. لكن إذا من نظر إلى العلة وجد أن العلة واحدة، وجد أن العلة واحدة لأنها تشغل عن الصلاة. تشوف فيها الخلاف ولا إيه؟ نعم.
ولا بيع عصير.
نعم. بعد ايه؟ ماله فين البيع ده جائز؟ من هو؟ طب ما هو منهي عنه وضر البيع، يبقى النهي هنا يقتضي الفساد. البيع هذا محرم ممنوع، ما في انفكاك جهه، ده منصوص عليه، ما فيش انفكاك جهه ولا حاجه، ده منصوص عليه، ده منصوص، وضر البيع ده منصوص. نعم.
ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنه، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه.
نعم، بيع المحرم غير جائز، بيع الخمر غير جائز، هذا بيع المحرم، ولهذا نهى النبي عن بيع الخمر، بيع التمثال والصوره، بيع الميته، كل هذا محرم فلا يجوز بيعه. وكذلك بيع المباح لمن يستخدمه في المحرم، بيع العنب جائز، كلنا بيشتري العنب صح؟ جائز، ويباع العنب ويشترى العنب، لكن من باع 10 أفدنة عنبا لمصنع خمر، لمن يتخذه ماذا؟ خمرا، هل هذا يجوز؟ الجواب ما يجوز، يبقى باع ما يستعان به على المحرم، وإن كان في الأصل مباح. فلا يأتي واحد يقول هذا مباح فكيف يحرم؟ نقول أنت ما بعته على وجه المباح، أنت بعته لماذا؟ ليستعمل في المحرم، فيكون باب التعاون على الإثم والعدوان. تبيع كبريت أو ولاعة الواحد أو كذا، حيث تستعمل فيه مشعل البوتاجاز وكذا، لكن واحد حاطط السجارة في فمه يقول لك بيعني ولاعة، تديها له؟ ما يجوز. ليه؟ لأنه سيشعل بها سجارته، ما يجوز لك أن تعطيه إياه لأنه سيستعملها في المحارم. سكين، بيع طقم سكاكين كده وسكين، جائز، أنا بتاع أدوات منزلية، واحد عايز سكين ما في مشكلة، لكن في مشكلة بين اثنين وواحد قال لي بيعني سكين، ما يصلح، فينهى عن بيع السلاح في الفتن. أو واحد عايزك تبيع له مثلا آلي ولا حاجة وانت عارف أنه ياخدها عشان يقتل بها أو كذا، يبقى ما يجوز، ما يجوز. نعم، أن يقول ما عرفش وهو لا يعرف فعلا ما في مشكلة، لكن أن يتلاعب لا. لكن لو ما كان يعرف، واحد ياخد مني عنب ولا فدان عنب ياخد الزرعة وأنا مفكر أنه تاجر، خلاص لا إشكال. لكن من يعلم أن هذا سيستعمل فيه محرم فلا يجوز إعطاؤه إياه. نعم، ودي من أوسع صور المنع من البيوع، اللي هو إيه؟ المباح الذي سيستعمل في المحرم، لأن ده واسع جدا. شوف، تخيل كل حاجة يعني تستعمل في المحرم. نعم نعم.
فحشيت على الروض المربع مرتع المجبع، قوله ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. قال في المقنع ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين.
نعم.
قال في الحاشية قوله ويصح النكاح وسائر العقود إلى آخره، لأن النهي مختص بالبيع وغيره لا يساويه في الشغل عن السعي لقلة وجوده. وقال في الإفصاح واتقوا على كراهية البيع في وقت واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة، لقوله تعالى وذروا البيع. ثم اختلفوا في المنع منه، فقال مالك وأحمد البيع باطل ولم يمنع صحته الآخران. وهذا النداء هو الأذان الثاني عند صعود الخطيب، فإن الأذان الأول فإنما زاده عثمان رضي الله عنه. وقال ابن رشد وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع وهي أسباب الفساد العامة وجدت أربعة، أحدها تحريم عين المبيع، والثاني الربا، والثالث الغرر، والرابع الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما. مثلا ما يتعلق بالله
أول الكلام،
قال قوله لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني ويصح النكاح وسائر العقود. قال في المقنع ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين.
نعم.
قال في الحاشية قوله ويصح النكاح وسائر العقود إلى آخره، لأن النهي مختص بالبيع وغيره لا يساويه في الشغل عن السعي لقلة وجوده،
يعني إشارة الخلاف. نعم، إن كان فيها الخلاف فلا شك أن المعنى واحد في البيع وغيره. نعم. قال وحرم،
قال رحمه الله وحرم ولم يصح،
ولا عبد المسلم لكافر لا يعتق عليه، ما يصح انك تبيع عبد مسلم لكافر. ليه؟ لان هذا من باب الولاية عليه، والله عز وجل قال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى لا يجوز ان تبيع عبدا لكافر مسلما لكافر، لأنه سيكون له الولاية عليه. نعم.
وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يبيع على بيع أخيه، فإذا فلان اشترى من أخيك شيئا فلا تذهب تبيعه عليه، تفسد عليه الصفقة، فلينبغي أن تذهب إلى البائع تفسد البيع، أو إلى المشتري فتفسد البيع. إلى المشتري فتقول اشتريتها بكم؟ يقول لك بخمسة، تقول لا تعال أبيعها لك بثلاثة. أو إلى البائع بعتها بكم؟ بخمسة، لا أنا أخذها منك بسبعة. خلاص انتهى، إذا استقر البيع. إنما وقت المفاصلة زي ما احنا بنقول، أنت بتشتريها مثلا في السوق بكم ده حج؟ بأربعة، والتاني يقول لك بكم دي؟ اثنين مثلا، أنا أخذها بثلاثة وإذا أخذها، يعني لم يستقر الأمر على أحد، فهذه ما في مشكلة أن تشتريه. إنما إذا وقع البيع على أحد أو وقع السوم على أحد فلا ينبغي أن تقدم بين يديه، لأن هذا يؤدي إلى فساد ذات البين والشحناء والبغضاء. نعم، لا غير النجش اللي هو المزاد، حينما تريد أن ترفع السعر عليه لا بقصد الشراء بل بقصد الرفع. نعم.
قال فصل والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن.
عندنا الشروط في البيع وعندنا شروط البيع، فما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع؟ عندنا عنوان شروط البيع وعنوان الشروط في البيع، فما الفرق بينهما؟ الفرق أن شروط البيع من وضع الشارع، من وضع الشارع، وهذه قد سبقت، يعني الشارع هو الذي وضع الشروط، الرضا وجائز التصرف وإلى آخره، دي من وضع الشارع، يعني لا يصح لنا إهمال هذه الشروط. إنما الشروط في البيع، الشروط في البيع هذه تكون من وضع المتعاقدين. أنا اشتريت منك شيء الآن هنا مثلا، لكن اشترطت عليك أن توصل إلى بيلة كفر الشيخ، توصل إلى إيه؟ بيلة، فدي شامل الثمن. اشتريت منك مثلا عربة قصب أو شيء، بشرط هذه مثلا بألف جنيه، بشرط توصل هذا، ده اسمه إيه؟ شرط في البيع. اشتريت منك قماشا، ثياب قماش، على أن تخيطه لي. والشروط في البيع التي من وضع متعاقدين تنقسم إلى قسمين، شروط في البيع تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وهي ما كانت في مصلحة العقد أو مصلحة المتعاقدين أو مصلحة أحدهما، وشروط غير مشروعة. والشروط غير مشروعة تنقسم إلى قسمين، فاسدة وباطلة، فالباطلة يبطل مع البيع، والفاسدة يفسد الشرط مع صحة البيع. نعم.
قال فصل والشروط في البيع ضربان،
طبعا هو مر معنا شروط البيع سبعة، ده الشروط، انتقل هنا إلى الشروط في البيع. نعم.
قال: والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضمان وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتري النفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
نعم، ده شرط صحيح كشرط رهن لدفع مصلحة العقد، أنا أبيعك هذا الشيء بألف جنيه ده بالدين، بس الشرط ترهن شيء حتى تسدد، الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها، هذا اسمه رهن. بعتك نصف فدان 500,000 لكن بشرط ماذا؟ أن ترهني السيارة، أن ترهني بيع البيت، عقد البيت، البيت، فما في مشكلة، هذا شرط. لكن هذا الشرط في تقوية العقد؟ نعم في تقوية العقد، فلا إشكال. والرهن توثيقة من جملة الضمانات والتوثيقات التي يحصل بها العقود وكذا، الرهن، الضمان، الوكالة، الكفالة وغير ذلك، الكفالة والضمان والرهن، هذه كفالة وضمان ورهن. إنما الإيصال الأسود، عارفين الإيصال الأسود؟ إيصال على سواد، اللي بيسموه على بياض، هو الحقيقة هذا إيصال على سواد، سواد في أصله، لأنه كذب. الناس الإيصال ده ثلاثة أطراف، واحد آخذ، واحد بيعطي، أمانة بيوصلها، اللي بياخذ أمانة يوصلها لفلان، ولهذا عقوبته في القانون تكون من قبل الخيانة، ده في جزء منه فيكون هذا من قبل الخيانة، خيانة أمانة. ولهذا لو عرف القاضي أن هذا كان مقابل دين ولا شيء بتتحول مسار القضية، أظن بيحولناها من جنائي إلى مدني لو كانت هذه، إنما وهي خيانة لا، ده جناية بيعاقبك على الخيانة بجوار بقى حقك المدني فيه. فأول حاجة أنت كذاب، واخذ وسط أمانة، إيصال أمانة على أبيض كما تسميه، فأول شيء الكذب، أول القصيدة كذب. بعد كده الرجل ممكن لا يعطيك حقك ويطالب بأن الشيخ فلان يحلف يمين الله أنه كان مديني أمان، فهو طبعا ما أنت ما اديتلوش أمان، فالشيخ فلان يعمل إيه؟ نبدأ بقى محتاجين لجنة إفتاء، الشيخ فلان بيقولك أعمل إيه؟ ما هو ده أضمن حق أعمل إيه؟ فممكن أحلف عشان أتحقق، واحد يقول لا تحلف إزاي كذب يمين غموس، فأنت ورطت نفسك يا شيخ فلان، فعندك الرهن هذه التوثيقة، توثيقة الدين بعين، عندك كفالة، واحد يكفله، واحد عندك ضمان، واحد يضمنه، عندك أي شيء، إنما بلاش الإيصال الأسود ده. وبعدين الإيصال الأسود ده أنت بتاخد ثلاجة بألفين جنيه على سواد، ما سددتش بيعمل لك مليون جنيه، يعني دية رجلين مثلا ولا حاجة، يبقى الثلاجة دي تمانة بقى دية رجلين ولا حاجة، زي اللي بيروح يخطب وبيحب البيت، طيب يا ابني لازم نكتفك بيه بوصلين، ماشي الواد اللي اتسحب بيه ومش مشكلة، وصلين ثلاثة، دفتر وصلاة كمان، حصل الخلاف وعاوز يسيب ويمشي، إما أن ينفذ شروطه أو ما يريدونها، ولا يعبئ الإيصال بما يريد، أو يبيع الإيصال، أو يحصل مشكلة الصبح نحول إيصال الخطوبة لإيصال الإيه؟ لإيصال تاني. فهذه هذا احذر أن تأخذ إيصالا أسودا عليك، فلا بد من إلغاء. ويا لو تدبرت من في السجن أكثر القضايا هي قضايا الإيصالات السوداء، هذا لما سميني إيصال أسود ده إيصال على سواد مش على بياض. نعم هتقولوا الدنيا كلها كده، هتقولوا ما فيش حد يبيع ولا يشتري، هتقولوا وأنا مش هتحرك، إيصال على سواد، كل ما تزودوا أقول لكم السواد بيه بسواد أكتر، ماليش دعوة، اتقوا الله، اتقوا الله، نتعامل تعامل شرعي، نتقي الله، عندكم الشرع، عندكم رهن، عندكم ضمان، عندكم كفالة، عندك بيع بالنقد ما تبيعش بتقسيط، عندك انذار معسر انتحر، انما يقولك اكذب او اعمل او زود. طب انت خدت اتصال على سواد، على واحد مات، الواحد ده كان رجل طيب مات وابنه اخذ الاتصال، هددك بيه؟ مش ده وارد؟ كله ده وارد، هذا كله وارد. نعم نعم. ما احنا بنقول بقى كل دي مخالفات، بيكتب اصال امانه قال على ما يجي السن، تمام تمام. بيجي بعد كده بنتك ما سعدت معه وعايزه الطلاق، هو ما بيطلقش، هتروح المحكمه تطردك من على الباب، تشغل انت ايه؟ انا بنتي كانت متجوزه صغيره وما عندناش الكلام ده، عشان الدعاوى دي ما بتسمعش الا بقسيمة، لازم وثيقة، ما معيش وثيقة. طب روح روح، ما عندلكش، ما يا ابني طلق، مش مطلق، هات الإيصال. الأب ياخد الإيصال ويذهب إليه وعليه بوسة يقول خد يا ابني أرجوك طلق بنتي. طب ما عليهوش إيصال يطلب اللي هو عاوزه، فدي مفاسد. ما احنا نعمل ايه؟ ما احنا قلنا الايصال ذاته، الايصال ذاته كذب، كذب، ما فيش حاجه اسمها ايصال. ممكن بقى كمبياله، يعني سالت بعض اخوان المحامين قال لك الكمبياله تبقى احسن، صح يا طب خلاص احنا قلنا الايصال على السواد انتهى، لكن الكمبياله احسن الطرفين. لا، أما يكتب مثلا وليكن المهر بكمبيالة، هيكتب له مثلا 100,000، الكمبيالة دي مش كذب ولا مثلا طرف ثالث، بس لازم يكون له، لازم يكون له رصيد في البنك، مش ثلاث أطراف بقى، مش خيان أمان. عشان ايه؟ ده في الكمبيالة ولا في الإيصال؟
آه.
تمام تمام، نفس المسألة، هيحلف برضو أنا كذا، يبقى ما فيش. نعم الله المستعان. نعم، فيبقى إذن هذا شرط صحيح كشرط رهن وضمان وكذا وكذا. طيب، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ما معنى جمع بين شرطين؟ يعني أن يجمع بين عقدين في عقد، فيقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا، هذا ما يصلح، لابد أن تفصل، أن تفصل بينهما. نعم، في الحاشية يقول أو كان الشرطان صحيحين كحمل حطب وتكسير أو خياطة ثوب بتفصيله، هذا إذا لم يكن شرط من مقتضى البيع، فإن كان من مقتضى كاشتراط رهن أو ضمين، أو ضمين معينين بالثمن، فإنه حينئذ يصح. نعم نعم،
ده النداء الثاني.
أي
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة.
تمام،
وهذا متفق عليه، وممن صرح به الشيخ في تهذيبه.
ولد ده فين؟ في المجموع.
هذا في المجموع، متفق عليه أنا عند الشافعية.
نعم،
اتفق عليه عند الشافعية. يعني
قال ايه؟
قال حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع وكل ما فيه تشاغل عن السعي الى الجمعة.
نعم،
وهذا متفق عليه، وممن صرح به الشيخ في تهذيبه، ولا يزال التحريم حتى يفرغوا من الجمعة.
نعم، هذا في حقيقة الشارع لا يفرق بين متماثلين. نعم، ذكر البيع لانه غالب في النهي عنه بعد النداء الثاني، لكن ما الفرق بين البيع والنكاح؟ ما الفرق بين البيع والإجارة وغير ذلك؟ كل واحد اللي بيشغل عن الاتيان إلى الجمعة. نعم، طيب، يبقى هذا شرط صحيح، فكما قلنا هذا الشرط الصحيح، وهو الشرط الذي يكون في مصلحة العقد أو مصلحة لأحد المتعاقدين. نعم. زيادة عن حق حتى ولو، لا لا حتى ولو، يعني بقى عليه 100 ياخذ ب200 مثلا، هذا الإيصال لا أرى أبدا، يكفيه الكذب. نعم.
قال رحمه الله: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيعة، كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد.
نعم، فهذا يسمى شرط فاسد. قال: وفاسد يبطله، اللي هو الباطل يعني، كشرط عقد آخر من قرض وغير، أبيعك كذا على أن تقرضني كذا، فيقول هذا باطل. نعم.
قال: وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك.
نعم، أو متى نفق يعني باعه وإلا رده، فنقول هذا الشرط يفسد في نفسه ولكن يصح البيع، ولكن يصح البيع. نعم.
وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول، مجهول لم يبرأ، يقول مثلا بعتك هذا الشيء وأنا بريء من كل عيب، فلو جئتني بعد ذلك تقول السارة في عيب أو كذا في عيب، أنا ماذا لا ترجع علي، أنا بريء من كل عيب فيه. وهذا فيه تفصيل، وهذا فيه تفصيل، إن كان يعلم بهذا العيب وتلاعب وقال أنا بريء وهو يعلم به، ما يبرأ ما يبرأ ما يبرأ. إنما إذا كان لا يعلم به أن هذا فيها عيب وقال أنا ببيعك كوبة حديد، خذ السيارة دي كده كوبة حديد، فبعض العلم يقول هذا جائز، والبعض يقول لو حصل هذا العيب بعد فلا يرجع، وأما إذا حصل قبل البيع وهو عيب مؤثر فإنه يرجع عليه. نعم.
قال: فصل. والخيار 7 أقسام.
طيب، نصلي ونكمل إن شاء الله.